أهلا بكم في جولة تحليلية جديدة. مع نهاية عام 2025 يبدو أن عالم الذكاء الاصطناعي لا يأخذ استراحة أبدا. المصادر اللي بين إيدينا اليوم بترسم صورة واضحة جدا، نحن على وشك الدخول في عصر جديد. الذكاء الاصطناعي ما عاد مجرد أداة ذكية، بل صار أقوى وأرخص بشكل جذري وموجود في كل مكان. سنتعمق في حرب أسعار طاحنة وثورة صامتة على أجهزتنا الشخصية ونماذج بدأت تتفوق على الخبراء البشريين.
بالضبط، وإذا أردنا تلخيص كل هذا في فكرة واحدة فهي أننا نشهد تحول الذكاء الاصطناعي من أداة نستخدمها إلى وكيل يتصرف نيابة عنا. وما يجعل هذه اللحظة فريدة من نوعها هو أن هذه القوة الهائلة أصبحت متاحة للجميع تقريبا، وفي نفس الوقت هذا التقاطع بين القوة وسهولة الوصول هو المحرك الحقيقي لكل اللي بيصير.
طيب، خلينا نبدأ بالنقطة اللي تهم الكل مباشرة، حرب الأسعار. المصادر تتحدث عن خطوة جريئة جدا من جوجل مع نهاية العام، تخفيض بنسبة 50%. 50%، هذا مو مجرد تخفيض، هذا أشبه بإعلان حرب.
هو إعلان حرب فعلا، والمثير للاهتمام ليس الرقم بحد ذاته بل التوقيت والاستراتيجية. جوجل لا تحاول فقط بيع المزيد من الاشتراكات، المصادر تشير إلى أن هذه مناورة محسوبة، هدفها حبس أكبر عدد ممكن من المستخدمين داخل نظامها البيئي قبل بدء عام 2026.
يعني استباق للمنافسة القادمة.
تماماً، المنافسة مع مايكروسوفت وأوبن إي آي وصلت لذروتها، والرهان هو على المستخدمين الذين بدأوا يشعرون بحدود النماذج المجانية ويريدون الانتقال للأدوات الاحترافية. جوجل تقول لهم تعالوا إلينا الآن وبنصف السعر.
وماذا يحصل عليه المستخدم مقابل هذا النصف سعر؟ القائمة تبدو مغرية جدا، الوصول لنموذج جيميني 3 برو المتطور وأدوات بحث معمقة اسمها ديب ريسيرش، بالإضافة إلى 2 تيرابايت مساحة تخزين سحابية. يبدو أنهم يربطون كل خدماتهم مع بعض في حزمة واحدة.
وهذه هي استراتيجية النظام البيئي، بمجرد أن تبدأ بتخزين ملفاتك عندهم وتعتمد على أدواتهم البحثية وتدمج نموذجهم اللغوي في عملك، يصبح من الصعب جدا عليك المغادرة لاحقا. والأمر لا يقتصر على جوجل، فالمصادر تذكر أيضا ما يسمى بالتخفيضات المجتمعية التي تنتشر عبر مجموعات متخصصة بالذكاء الاصطناعي.
إذن المعركة على الاشتراكات السحابية مشتعلة، لكن بينما يتقاتل العمالقة في السحابة في ثورة أخرى تحدث بهدوء على أجهزتنا الشخصية. المصادر تتحدث عن نموذج مفتوح المصدر اسمه الباي كور. هل هذا واقعي فعلا؟ دائما ما نسمع عن نماذج خفيفة ولكنها في النهاية تكون أضعف بكثير، هل هذا مختلف؟
هذا هو السؤال الأهم، والمصادر تؤكد أنه مختلف. السبب يكمن في تقنيتين أساسيتين، الأولى هي ما يسمى التكميم بأربع بت أو 4-bit quantization.
حسنا، هذا يبدو معقدا جدا، هل في طريقة بسيطة نفهم بها كيف تجعل هذه التقنية نموذجا ضخما يعمل على جهاز عادي؟
بالتأكيد، أفضل تشبيه هو كأنك تضغط ملف صورة عالي الدقة. الصورة الأصلية قد تكون ضخمة جدا، لكن عند حفظها كملف JPEG يتم تبسيط بعض المعلومات اللونية. أنت تفقد جزءا ضئيلا جدا من الدقة، لكن حجم الملف يصبح أصغر بعشر مرات. هذا ما يفعله التكميم للنموذج، إنه يبسط العمليات الحسابية ليصبح أخف وأسرع بدون التضحية بالكثير من ذكائه.
فهمت، إنه ضغط ذكي. والميزة الثانية اللي ذكرتها المصادر هي نافذة السياق الضخمة، 65,000 توكن. ماذا يعني هذا عمليا؟
نافذة السياق هي ذاكرة النموذج قصيرة المدى. تخيلي أنك تعطين شخصا كتابا كاملا ليقرأه دفعة واحدة ثم تناقشيه فيه، هذه نافذة سياق كبيرة. امتلاك نافذة السياق بهذا الحجم يعني أن البي كور يمكنه قراءة وفهم مستندات ضخمة جدا، تقارير مالية، أبحاث علمية، دفعة واحدة. هذه قدرة كانت حتى وقت قريب حقرا على أقوى الحواسيب السحابية، والآن صارت متاحة على حاسوبك الشخصي. إنها ديمقراطية حقيقية للذكاء الاصطناعي القوي.
وهذه الديمقراطية مخيفة بعض الشيء، أليس كذلك؟ لأننا لا نتحدث فقط عن إتاحة الأدوات القديمة للجميع. المصادر تشير إلى أن الأدوات التي نحصل عليها الآن أصبحت تتفوق علينا بذكائها. وهذا يأخذنا مباشرة للتقرير المذهل عن نموذج كلود أوبس 4.5.
نعم، وهذه قد تكون القصة الأهم في أواخر عام 2025. المصدر واضح جداً. في اختبارات داخلية محددة، هذا النموذج لم يتفوق على مهندس بشري واحد، بل تفوق على جميع المهندسين البشريين المشاركين.
لحظة، التفوق على جميع المهندسين في الاختبار؟ هذا ليس مجرد مساعد، هذا يغير هيكل فريق العمل بالكامل. هل نتحدث عن مستقبل يوظف فيه مهندس بشري واحد للإشراف على فريق من 5 وكلاء ذكاء اصطناعي؟
بالضبط، والمصادر تلمح إلى أن الشركات الكبرى بدأت تفكر بهذه الطريقة فعلا. لم يعد الأمر يتعلق بزيادة إنتاجية الموظفين بنسبة 10% أو 20%، نحن نتحدث عن إعادة هيكلة أقسام كاملة. عندما يكون لديك خبير رقمي لا ينام ولا يطلب إجازة وقادر على حل المشكلات الهندسية المعقدة بشكل أفضل من البشر، فهذا يطرح أسئلة جوهرية عن طبيعة العمل في المستقبل.
إذن نحن ننتقل من فكرة الذكاء الاصطناعي كمساعد ينفذ الأوامر إلى شريك خبير يساهم في حل المشكلات.
وأكثر من مجرد مساهمة، بل قد يكون القائد في حل المشكلة. هذا التحول من مساعد إلى خبير هو النقلة النوعية الحقيقية، وهذا لا يقتصر على العالم الرقمي فقط.
صحيح، لأن المصادر تتحدث أيضاً عن أداة أخرى مثيرة للاهتمام اسمها Crowd Synthetic، وهذه الأداة تتعامل مع العالم المادي الحقيقي.
نعم، وهذه الأداة تجسد كيف يصبح الذكاء الاصطناعي جزءاً من البنية التحتية الحيوية. يمكن لكراود سينثيتك تحليل لقطات فيديو للتنبؤ بكثافة الحشود في الفعاليات الكبيرة وإنشاء خرائط حرارية للمخاطر المحتملة. يمكنها تحديد نقاط الاختناق قبل حدوثها.
والتفصيل الأكثر إثارة للدهشة في المصدر هو أنها تعمل بالكامل بدون الحاجة للاتصال بالإنترنت.
وهذه هي النقطة الحاسمة. في حالات الطوارئ الحقيقية، غالباً ما تكون شبكات الاتصال أول ما يتعطل. كون الأداة تعمل محلياً يعني أنها لا تتأثر بانقطاع الشبكة. هذا مثال حي وملموس على الذكاء الاصطناعي الذي لم يعد يعيش في السحابة فقط، بل نزل إلى أرض الواقع.
حسناً، الصورة بدأت تتضح. لدينا ذكاء اصطناعي صار رخيصاً جداً بفضل حروب الأسعار، ويعمل بكفاءة على أجهزتنا الشخصية بفضل نماذج مثل ألباي كور. وفي نفس الوقت وصل لمستويات خبرة تفوق البشر. إذن ماذا يعني كل هذا للعام القادم؟ تقرير جوجل السنوي يعطينا لمحة واضحة.
تماماً، بعد أن استعرض التقرير إنجازات 2025، كان التركيز الأساسي لتوقعات عام 2026 على مصطلح واحد، وكلاء الذكاء الاصطناعي أو AI Agents. هذا المفهوم هو التتويج الطبيعي لكل ما ناقشناه.
طيب، لنفكك هذا المفهوم. عندما نسمع كلمة وكيل، ما الفرق بينه وبين روبوتات المحادثة التي نستخدمها اليوم؟
الفرق شاسع. روبوت المحادثة هو نظام تفاعلي، أنت تسأل وهو يجيب، إنه نظام سلبي. أما الوكيل فهو نظام فاعل، يمكنه التصرف والاستدلال والتخطيط نيابة عنك لتحقيق هدف معين. إنه يأخذ الخبرة الفائقة من نموذج مثل كلود 4.5 ويستخدم الكفاءة التشغيلية من نموذج مثل ألباي كور، ويطبق كل ذلك لتنفيذ مهام معقدة بشكل مستقل.
هل يمكن أن تعطينا مثالا عمليا؟
بالتأكيد. تخيلي أنك لا تقولين لروبوت المحادثة ابحث لي عن رحلات طيران، بل تقولين لوكيلك الذكي خطط لي رحلة عمل إلى دبي الأسبوع المقبل، ابحث عن أفضل الرحلات والفنادق ضمن ميزانية معينة، وتأكد أن الفندق قريب من مركز المؤتمرات، ثم تواصل مع هؤلاء الأشخاص 3 عبر البريد الإلكتروني لتنسيق مواعيد اجتماعات، وأضف كل شيء إلى تقويمي. الوكيل هنا لا يعطيك خيارات، بل يقوم بكل هذه الخطوات بنفسه ويعود إليك بالنتيجة النهائية.
هذا تغيير جذري، والمصادر تحدد 5 اتجاهات رئيسية لعام 2026 مبنية على هذه الفكرة. لنستعرضها. أولاً، انتشار وكلاء الذكاء الاصطناعي في كل مكان.
وهذا يعني أنها لن تكون محصورة في تطبيق واحد، ستكون مدمجة في نظام تشغيل هاتفك، في سيارتك، في بريدك الإلكتروني، ستصبح الطبقة الذكية فوق كل شيء.
الاتجاه الثاني هو طفرة في الاستدلال، حيث تفكر النماذج قبل أن تتصرف. ما معنى هذا؟
هذا يعني أن الوكيل لن يتبع التعليمات بشكل أعمى، إذا واجه مشكلة لن يتوقف، سيفكر، حسناً، لم يرد على البريد، سأحاول إرسال رسالة نصية، أو سأبحث عن مساعدة الشخصي. هذه القدرة على التفكير الاستراتيجي وتجاوز العقبات هي جوهر الاستدلال.
مفهوم. الاتجاه الثالث هو نمو النماذج خفيفة الحوسبة، وهذا يعود بنا إلى البايكور. والرابع هو اشتداد حروب الأسعار. يبدو أن كل شيء مترابط.
بالضبط، إنها رؤية متكاملة. حروب الأسعار والنماذج الخفيفة تخلق البيئة المثالية للتبني الواسع، وقدرات الاستدلال توفر الوظائف الفعلية التي تجعلها مفيدة. والاتجاه الخامس والأخير، نضوج أدوات إدارة الأزمات، يرين التأثير العملي في العالم الحقيقي. كل قطعة في هذا اللغز تدعم القطعة الأخرى.
إذن عام 2026 قد لا يكون عام الذكاء الاصطناعي العام، ولكنه سيكون بالتأكيد العام الذي يصبح فيه الذكاء الاصطناعي ضرورياً ومفيداً بشكل لا يمكن الاستغناء عنه.
أعتقد أن هذا هو التوصيف الدقيق. إنه العام الذي ينتقل فيه الذكاء الاصطناعي من كونه شيئاً ممتعاً نلهو به إلى كونه بنية تحتية نعتمد عليها، تماماً مثل الكهرباء والإنترنت. والمنافسة الشرسة بين الشركات الكبرى هي التي تسرع من وتيرة هذا التحول، وهذا في النهاية خبر ممتاز للمستخدمين.
إذن نحن نتجه نحو مستقبل لا نستخدم فيه الذكاء الاصطناعي فحسب، بل نتعاون معه ونفوضه للعمل نيابة عنا. يصبح أرخص وأذكى ومدمجا في كل شيء، من حواسيبنا المحمولة إلى أنظمة السلامة العامة. التقاء سهولة الوصول مع القدرات الهائلة يحدث بوتيرة أسرع مما توقعه الكثيرون.
وبينما نختتم، هناك فكرة للتأمل. المصادر تكرر أن هذه الوكلاء تتصرف نيابة عن المستخدم، لكننا رأينا أيضاً أنها تتخذ قرارات بناء على استدلال يتفوق بالفعل على الخبراء البشريين في مجالات معينة. وهذا يطرح سؤالاً، يعني مثيراً للقلق بعض الشيء. إذا كان وكيل الذكاء الاصطناعي الخاص بي يتخذ قراراً استثمارياً لا أفهمه تماماً، ولكنه على الأرجح القرار الصحيح، هل أثق به بشكل أعمى؟ في أي مرحلة سنحتاج إلى التفكير في إطار عمل لمراجعة قرارات وكلائنا، أو ربما حتى زراً للتراجع عن أفعالهم التي قاموا بها نيابة عنا؟